السلام على رسول الله. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل فضيلة الشيخ بدر بن علي بن طاني الطيبي، وهو من المملكة العربية السعودية، وهو أحد طلبة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وقد تلمذ على الشيخ 10 سنين، والشيخ له جهود في الدعوة، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، فليتفضل مشكورا.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. وبفضل من الله عز وجل ومنه يتكرر اللقاء مع إخواني في هذا المسجد، وأسأل الله عز وجل أن يديمه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أوتي جوامع الكلم كما قال عن نفسه: أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي. وذكر من بينها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وأوتيت أو وأعطيت جوامع الكلم. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ثرثارا ولا كثير الكلام، بل كانت تقول عائشة رضي الله عنها: لو أراد العاد أن يعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام لعده. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تضافرت جهودهم وهممهم على نقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فنقلوه إلى التابعين، والتابعون نقلوهم إلى أتباعهم، حتى وصلنا إلى اليوم. فلما كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام قليلا رصين المعنى كثير الفائدة، نفع الله به وأبقاه. وكلما كان الكلام قليل المبنى عظيم المعنى نقل واستفيد منه. واليوم كثر كلام الناس وقل عملهم، فقلت البركة والفائدة فيه، فقل أن ننقل من كلام المعاصرين شيئا إلا ما قل ودل من الكلام الموافق لما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن الكلمة كانت في العام الماضي عن القرآن الكريم، وقلت بأنه أيضا مما قل من الكلام وجل معناه. فهذا الكتاب مطبوع في مجلد واحد، والله تعالى يقول عنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول الله عز وجل عنه: وجعله تبيانا لكل شيء. فهو بيان لكل شيء، وتبيان لكل شيء، وهدى ونور وشفاء، وهو مطبوع في مجلد واحد. آيات قصار تتضمن المعاني الغزيرة والفائدة الكبرى. ومن أشرب قلبه حب القرآن والعمل به وحب السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ينبع بكلام فيه من الفائدة ما قل ودل. ولذلك ننقل آثارا وأخبارا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن عبد الله مسعود وعن الصحابة، بل حتى التابعين ينقل عنهم من الكلام ما فيه حكمة مما قل مبناه وعظم معناه. فإن أردت أن ينتفع الناس بكلامك ويتناقله الناقلون، فعليك بما قل من الكلام ودل، ولن تنتج لك هذه النتيجة إلا بالتضلع من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أتم الحكمة والإحكام كان في كلام الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرت عائشة، قالت: كان خلقه القرآن، فالنبي جاء بالقرآن فهو مؤدب بالقرآن، فكان كلامه قليلا ولكنه عظيم المعنى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام المختصر الذي يتضمن خير الدنيا وخير الآخرة. من هذه الأحاديث الحديث الذي سوف أتكلم عنه في هذا المجلس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام موصيا أبا الدرداء وفي حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث وصايا جمع النبي عليه الصلاة والسلام فيها حقوق الجميع. أنت يا عبد الله من حولك حقوق لا بد أن تؤديها، كل منا مؤتمن وكل منا قد تحمل الأمانة التي أخبر الله عز وجل عنها في قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، حملتها أنت، إنه كان ظلوما جهولا. أي أصل الخلقة الظلم والجهل، ولن يرتفع هذا الوصف إلا بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصل الظلم وضع الشيء في غير محله، ووضع الشيء في غير محله تحكيم للرأي وخروج ومروق عن معنى العبودية، وأنت عبد لله مسلم مستسلم، فالإسلام ينفي الظلم، لأن الظلم فيه طيش وفيه تحكيم للرأي والهوى، والإسلام بضد ذلك. الإسلام يعني الاستسلام، فإذا جئت بالإسلام فأنت مستسلم، خرجت عن معنى الظلم. وإذا جئت بالإيمان، والإيمان علم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال أهل العلم الإيمان بالله أي العلم بالله، فالإيمان علم. فإذا جئت بالإيمان فقد رفع عنك الجهل، فالظلم والجهل هو أقبح الوصف لبني البشر، ولا يرتفع الظلم والجهل إلا بوقوع الإسلام الذي يعني الاستسلام، ووقوع الإيمان الذي يعني النور والعلم بضد الجهل الذي ذمه الله عز وجل. ففي هذا الحديث الله عز وجل النبي عليه السلام جمع حقوق من حولك جميعا. الحق الأول حق بينك وبين الله، هذه أمانة، والأمانة ثلاث: حق بينك وبين الله أمانة لله عندك أدها إليه، حق بينك وبين الناس أمانة عندك للناس أدها إليهم، حق بينك وبين نفسك، وهذه النفس أنت مؤتمن عليها، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في هذا الحديث جمع النبي عليه الصلاة والسلام كل ما عليك من حقوق. الحق الأول اتق الله حيثما كنت، ما كنت، أدي حق الله عز وجل عليك في حركاتك، في سكناتك، في خلوتك، في جلوتك، جميع ما أمرك الله تعالى به، بدءا من التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق إلى إماطة الأذى عن الطريق، أنت محاسب ومطالب بين يدي الله عز وجل أن تمتثل لأمر الله. اتق الله حيثما كنت، اتق الله في الأمر، اتق الله في النهي، اتق الله في الأخبار، وما أخبرت به من أخبار صدق مباشرة، كل ما جاءك عن الله نفذه مباشرة. هذا معنى تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، أن يحقق الإنسان الغاية التي من أجلها خلق، أن يراقب الله عز وجل، أن يؤدي إلى الله تعالى ما أمر به، أن يجتنب ما نهى الله تعالى عنه. هذه حقيقة التقوى. حقيقة التقوى تعني الامتثال لأوامر الله واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. وأنت بنفسك كفى بنفسك على نفسك حسيبا وبصيرا ومحاسبا، حاسب نفسك، هل أنت ممن حقق التوحيد؟ هل أنت ممن حقق تعظيم الله عز وجل؟ أتم التحقيق؟ الله يأمرك، الله ينهاك، هل امتثلت بأمر الله عز وجل كما أمرك الله عز وجل؟ وهذه هي حقيقة التقوى، لأن التقوى أن تتقي ما يسخط الله، والذي يسخط الله عز وجل مخالفة أمره وارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه. كما أن الشخص كما مثله أبو هريرة رضي الله عنه تمثيل التقوى أو تعريف التقوى، أن يدخل الشخص طريقا فيه شوك وفيه حجارة، ماذا يصنع؟ قال: أجمع علي ثيابي ثم أتوخى، أن أصيب حجرا، أن أصيب شوكا. فكما أنك تتوخى في الطريق القذرة، في الطريق الموعرة، أن تصطدم بحجر، أن يصيبك شوك، أن يصيبك أذى، فكذلك أنت في هذه الدنيا ما عليك إلا أن تجمع ثياب الإيمان وثياب التقوى، وأن تتقي أن تقع في الذنوب والمعاصي حتى تلقى الله عز وجل. هذا حقيقة التقوى، الامتثال لأمر الله عز وجل. يقول أهل العلم في معاني التقوى معاني كثيرة، منهم من قال هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل، هذا معنى التقوى الحقيقي، أن الإنسان يعمل بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخاف من الله عز وجل في خلواته وفي جلواته، وأن يرضى من الدنيا بالقليل، فما الدنيا دار مقر وإنما هي دار ممر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستعد ليوم الرحيل، أن يستعد ليوم الرحيل. يقول الشاعر: تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميعاد العباد، وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متيقظا قبل الرقاد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وخير الزاد هو التقوى الحقيقة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذا حق الله نؤديه، ثم أدي حق الناس أو أدي حقك أنت بنفسك، فأنقذ قوا أنفسكم أولا، وهنا قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أنت بنفسك يا عبد الله أنقذ نفسك، وتأمل النبي عليه السلام لم يقل اجتنب السيئات، لأن كل منا له نصيب من السيئات، وكل بني آدم خطاء، فيا من تعصي الله لا تيأس من روح الله، كلنا خطاء. يقول النبي عليه السلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كل منا له نصيبه من الذنوب والمعاصي، لا تعجب، لا تكترث، لا تقنط عندما تقع في معصية، كلنا خطاء، كلنا نعصي، بل قال بعض العلم حتى الأنبياء يقعون في الزلل، ولكنه زلل في غير الوحي وفي غير التشريع وما جاء عن الله، فيقعون في الزلل لكي يسنوا التوبة، لأنهم لو لم يقعوا في الزلل والتقصير لحرموا من عبادة عظيمة وهي عبادة التوبة. وكل نبي تواب، والنبي عليه السلام كان يتوب ويستغفر، وعاتبه الله عز وجل في أكثر من موطن، وما ذلك نقص فيه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا إكمال للنبي عليه السلام حتى يشرف بعبادة عظيمة وهي عبادة الأوبة وعبادة التوبة. فوصف من وصف منهم بأنه أواب، ووصف من وصف منهم بأنه تواب، ووصف من وصف منهم بأنه أواه ورجاع الله عز وجل. فأنت يا عبد الله إن وقعت في الذنب لا تعجب ولا تقنط ولا تيأس، بل ربما يكون هذا الذنب نعمة من الله عز وجل عليك، لكي تذوق حلاوة التوبة، لكي تذوق حلاوة الرجوع إلى الله عز وجل، لكي تذوق حلاوة البكاء والخشية من الله سبحانه وتعالى، لكي يكون لك طهرة وعودة وأوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي عليه السلام قال: يا رسول الله إني أذنب. قال: تب إلى الله. قال: ثم أعود. قال: تب إلى الله. قال: ثم أعود. قال: تب إلى الله. قال: إلى متى؟ قال: إلى أن يكون الشيطان هو المدحور. بل أخبر النبي عليه السلام قال عليه السلام: ما منكم إلا وله ذنب يرتاده. نحن بشر، سأجيبك، نحن بشر نصيب ونخطي، لسنا بمعصومين، فلا غرابة ولا عجب أن يقع منا ما يقع من الذنوب، ولكن العيب، كل العيب هو أن نستمر في الذنوب، والذنوب خطوات الشيطان، فخطوة تلو خطوة، ربما أقع في معصية تلو المعصية، فتنقلب المعصية من كونها نزوة وإلى زلة إلى علة إلى شهوة إلى إصرار وعناد لله عز وجل ولدين الله سبحانه وتعالى، فيقع في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه خطوات الشيطان. يقول النبي عليه السلام: لا يزال الرجل يكذب كذبة، لكن عندما يتواطأ على الكذب ويكثر من الكذب يكتب عند الله كذابا، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا الوقوع في الذنب والمعصية بحد ذاته ليس بعيب، فالبشر كله خطاء وكلنا نذنب، ولكن العيب، كل العيب، أن نداوم على المعاصي وألا نتبع السيئة الحسنة فتمحوها. وهذا من كرم الله عز وجل وفضله أن الحسنات يذهبن السيئات. الحق الثالث قال: وخالق الناس بخلق حسن. مخالقة الناس بخلق حسن أن نعامل الناس بالحسنى. ومن الناس؟ عد: الوالدان من الناس، الزوجة من الناس، الأبناء من الناس، الصديق من الناس، الجار من الناس، ابن السبيل من الناس، المسلم من الناس، الكافر من الناس. فأنت مطلوب بأن تخالق الناس بخلق حسن، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع الكفار، حتى مع المخالفين كان النبي، بل حتى مع المنافقين، والذي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الله عز وجل قال له يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فالله تعالى كذلك أمره بأن يكون رحمة للعالمين، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأمره الله عز وجل بأن يقول حسنا، قال وقولوا للناس حسنا، بل كان النبي عليه السلام في جل تعامله مع الناس كان يأتيهم بالإحسان، حتى مع رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن أبي سلول، مع عدوانه وخبثه ومكره بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة وبالإسلام، كان النبي عليه السلام يعظه ويذكره ويأخذ بلحيته ويقول يا أبا الحباب آذاني قومك، يتأدب معه النبي عليه السلام في الخطاب. فأنتم كذلك ينبغي أن تؤدوا لكل حق ذي حق حقه، الوالدان لهم عليك حق عظيم، الزوجة لها عليك حق عظيم، الإبن له عليك حق عظيم، الخادم والخادمة له عليك حق عظيم، الضيف الصديق الجار المستريث بك، من دخل في جوارك له عليك حق عظيم، حتى الكافر له عليك حق عظيم، لأن الله تعالى أمرك بأن تأمره وأن تدعوه للإسلام وألا تكون قاطع طريق بينه وبين الله عز وجل. إن منكم منفرون، يقول النبي عليه السلام، أي أن منكم من الناس من ينفر الناس عن طاعة الله عز وجل، كونوا دعاء، كونوا رحمة كنبيكم عليه السلام، فكلما رأيت في نفسك بأنك محب للخير للناس، تتمنى بأن الخير كأنه في ملك يدك تنزله على الناس، فأنت على خير، لأن هذه سنة المرسلين، صبروا على أقوامهم وبذلوا الدعوة إليهم سرا وجهارا ليلا ونهارا، فكذلك ينبغي أن نكون، والأقربون هم الأولى بالمعروف، وأنذر عشيرتك الأقربين، فأقرب الناس إليك هم أولى الناس بفضلك، هم أولى الناس بحسن صلتك وحسن أخلاقك، قال وخالق الناس بخلق حسن. هذه الثلاث هي الأمانات الثلاثة التي ينبغي أن نؤديها إلى أصحابها، فالله عز وجل هو أحق أن يقدم، ثم نفسك التي أنت أؤتمنت عليه ينبغي أيضا أن تقدم، ثم أعطي كل ذي حق حقه من سائر الناس. ضد الأمانة الظلم، فإن فردت في حق الله عز وجل فأنت ظالم في حق الله، والله تعالى يقول يا بني على لسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ظلم في حق الله عز وجل، ليس ظلما لله، ظلما في حق الله عز وجل أنك تشرك مع الله إلها غيره وقد خلقك وأوجدك، بل الكون كل أجمع إنما خلق لهذه الغاية أن تعبد الله وحده، وتأتي تعبد غير الله عز وجل، تأتي تحلف بغير الله، تستغيث بغير الله، تذبح وتنذر لغير الله، تتعبد لغير الله، هذا ظلم عظيم، ولذلك الله تعالى لا يقبل فيه شفاعة ولا يغفر لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يدخله الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والآيات في ذلك كثيرة. فالذي يصرف حق الله إلى غير الله عز وجل فالله تعالى فقد ارتكب ظلما وجرما عظيما لا يقبل الله تعالى فيه صرفا ولا عدلا. أنت بنفسك إن ظلمت نفسك بالمعاصي والذنوب فأنت ظالم لنفسك كما جاء في القرآن الكريم، إن ظلمت الوالدين فهو عقوق، إن ظلمت الزوجة فهو قطيعة وعض، إن أنت ظلمت الأبناء فهو نوع من الجفاء، إن أنت ظلمت الصديق فهو نوع من الهجر الذي ذمه النبي عليه السلام. وخذ من هذه الصلات التي تقطع اليوم والعلاقات التي تصرم اليوم كل ذلك من الظلم الذي حرمه الله عز وجل، والله تعالى قد حرم الظلم بجميع صوره، وبه أختم الكلام، حرم الله الظلم بجميع صوره لأنه جعله على نفسه محرما، فقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم حرام، أي ظلم؟ ظلم بينك وبين الله، الشرك بالله عز وجل هذا حرام، ظلم بينك وبين نفسك المعاصي والذنوب هذا حرام، ظلم بينك وبين المسلم، والنبي عليه السلام قال المسلم أخ المسلم لا يخذله ولا يظلمه، ظلم بينك وبين الكافر، والله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقال وإذا حكمتم بين الناس، ولم يقل المسلمين، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ظلم بين الإنسان والبهيمة، عذب الله امرأة في هرة لا هي التي أطعمتها ولا أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، ولما رأى رجلا قد وسم الدابة على خده قال لعن الله من فعل هذا، والقصص في ذلك كثيرة في رفق النبي عليه السلام بالحيوان وترهيبه من أذيته بغير حق، ظلم بين الإنسان والبهيمة. الظلم السادس ظلم بين البهيمة والبهيمة، لأن الملك ملك الله والسلطان سلطان الله، والله هو الملك الحق عز وجل، فلا يقبل أن يقع الظلم في ملكه حتى ولو كان بين بهيمة وبهيمة، ولذلك الله تعالى يوم القيامة يفصل بين شاتين إحداهما قرناء والأخرى جماء. في الدنيا القرناء ظلمت الجماء ونطحتها، فيوم القيامة ينزع من ذات القرون قرونها، ويجعل الله للجماء قرونا ثم تقتص يوم القيامة. فإذا كان الله تعالى يوم القيامة يقتص من بهيمة وبهيمة، كيف لا يقتص منك ومن أخيك؟ كيف لا يقتص من إنسان وإنسان؟ يظلمه، يشتمه، يسلب حقه، يتجاوز عليه. كيف إذا كان هذا المظلوم هو أقرب الناس إليك، من زوجة، من أبناء، من أم، من أب، من أخ، من صديق؟ فهؤلاء الظلم فيهم أشد مباضة وأشد وقعا، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء أولى بإحسانك، فينبغي الإنسان أن يعيد المظالم إلى أهلها، وأن يطلب منهم السماح والعفو والصفح، لأن الله عز وجل قال: والحق إذا قال حقق ما قال. قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الأمر ليس بالهين يا إخوان. يوم القيامة أنت في الدنيا مع الناس، ولكن في القبر وحدك، في الحشر وحدك، في النشر وحدك، في الحساب وحدك، في استلام الصحف وحدك، أنت بوحدك، أنت تحاسب بنفسك. فعلى الإنسان أن ينقذ نفسه وأن يرد المظالم إلى أهلها، فما بينه وبين الله عز وجل إلا ما يقدمه من عمل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخ عبد الله، قبلت عليكم شيخ. جزاكم الله خير.